إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إخواننا وأحبابنا ومن هم عون لنا على طاعة ربنا والتأسي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثابكم الله وأكرمكم وأعانكم ووفقكم وأيدكم وسددكم جزاء لكم على إعانة إخوانكم على ذكر الله، فإن الأخوة والتعاون عليها نعمة من الله جل وعلا. فبالآية والحديث وبالسير الموحد على السبيل الأوحد الذي أمرنا باتباعه ونهينا عن السبل المدوجة، قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واسم الإشارة إما عائد إلى آخر تلك الوصايا، وإما أن يكون عائدا إلى الوصايا العشر كلها. إلا أنه ختم لبعض الآن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الموضع الثاني لعلكم تذكرون. وفي الموضع الثالث بما علمتم. هذا الطريق الواحد الذي اتحدت فيه القلوب على منهج واحد وسبيل واحد. قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا أخوة إلا على الطاعة، ولا أخوة إلا على توحيد، ولا أخوة صادقة نافعة إلا على سنة. فإسلام وسنة ومنهج وتوحيد، هذا السير للقلوب يقتضي أن تتوجه الوجوه وجهة واحدة. فهناك ارتباط بين وجهات الوجوه ووجهات القلوب، ولكل وجهة هو موليها. وليكن لكم وجهة واحدة، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبل الآية، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبل الحديث، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبل التوحيد، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبل السنة. هذا التوجه الذي يعد ثمرة من ثمار تحقيق الأمر الإلهي يجعل الخلق يدورون حول الكتاب والسنة كدوران أهل الإسلام نحو قبلته. وهذه الدوائر نحو الكتاب والسنة تبدأ مصغرة ثم تتسع ثم تتسع حتى تنتهي بأطراف الأرض. أرأيتم من كانوا في أطراف الأرض من أهل الصلاة وجهتهم البيت العتيق، فأول دائرة حول البيت من يتوجهون بقلوبهم وقوالبهم إلى البيت فهو بين أيديهم، قد داروا عليه دائرة، ثم دائرة تلي الأولى، ثم الثالثة بعد الثانية، ثم رابعة بعد الثالثة، وهكذا دوران يتسع دوران يتسع حتى ينتهي إلى العالم. إنه ليس وقوف حول البيت، ولكنه وقوف ودوران. إنه دوران ليس فيه توهان، وليس فيه أهواء، فللقلوب غاية من وراء سيرها. وليطوفوا بالبيت العتيق. وصاحب الكتاب والسنة حول الكتاب والسنة يدور كأن عنده جاذبية ومغناطيس، إن صح التعبير، إن أرخي إليه، إن أرخي له بذلك الجذب، وإن ابتعد فلا يزال البعد جاريا
والدوران ساريا وإن طال رسنه وابتعدت جاذبيته وإن ابتعد فلا يزال حول الكتاب والسنة يحوم ويطوف. إن من كانت له غاية حولها يطوف سيتحقق مراده وسيحط رحلة. وأضرب مثلا في قضية تشير إلى مرادنا من بعد استنباط بعيد لكن فيه تحقيق المراد في الدوران للبحث عن غاية. جاء في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله من حديث أم سلمة رضي الله عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين أخذ سلمان من ذلك الأسقف وصايا وعلامات يستدل بها على نبوته وكان مما قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء وأختصر القصة أخذ سلمان وعاء من تمر ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء أو غرباء لك ذو حاجة وقد أعطيتكم هذه الصدقة. فأعطى أصحابه ولم يأكل منها شيئا. فلما تولى سلمان قال قلت في نفسي هذه واحدة لا يأكل الهدية. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سلمان بمقدار من تمر فقال له نحو ما قال بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحاب غرباء ذو حاجة وقد أعطيتك هذه الهدية. قال فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هذه الثانية. ما الذي بقي معه؟ بقي معه العلامة الثالثة بين كتفيه خاتم النبوة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من أصحابه فجلس حول المقبرة ينكت بعود وفي حاله هذا تعليم للناس عند حمل جنائزهم ووضعها ما الذي يفعلون. وإنما عليه كثير من الناس اليوم من إرادة نفع الموتى فسلوك لا يوافق الحق ولا ينفع الموتى بل تذهب أموال الأحياء هباء منثورا. من القراءة حول الموتى والتحلق بجانب القبور ورفع الأصوات عندها وعند حملها، فكل ذلك لا برهان عليه ولا دليل. والدين لا تقيمه العواطف، فالعواطف على الدين قواصف، والعواطف عارضت الوحي، والعواطف عطلت آيات وأحاديث، والحق أحق أن يتبع، والظن وما تهواه الأنفس لا مجال له، وإرشادات الجهال من الرجال أو النساء ليست علما ولا دينا، فلا يلتفت إليهم. ويستفتى في القضايا أهل الفتوى، لا يستفتى أهل العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في المقبرة، فجاء سلمان يبحث عن الخاتم، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه جبته، هل يستطيع أن يجر تلك الجبة من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى الخاتم؟ يستطيع، ولكن ما هو مقام الكرماء، مقام المعظمين شرعا؟ ما هو مقام من كان كريما؟ أيليق أذيته؟ أيليق بالفاعل أذيته؟ أو لفت انتباهه أو إفزاعه؟ فلو أخذ يجر رداءه لاستدعى الالتفات والاستغراب، ما له، ما حملك على هذا؟ لو أتى بعذره فقال كنت أبحث عن الخاتم لكان الجواب ما هكذا البحث، وإنما تؤتى الأمور والبيوت من أبوابها باتخاذ أسبابها. والعاقل يفكر قبل أن يعمل. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع؟ أخذ يطوف حوله، وهذا الشاهد من القصة، يطوف حول النبي عليه الصلاة والسلام وينظر. هنا بيت قصيدي، عنده غاية الخاتم ويحتاج الوصول إليه، فأخذ يطوف حول الرسول. كيف يصنع؟ من أين يصل إلى الخاتم؟ إذن أنت غايتك الكتاب والسنة، طف حولها ودر بمدارها، فإن وقفت لأخذ الراحة والتزود من الزاد ثم مواصلة المسير فلا ضير، لا ضير ولا حرج. فإنك وإن تأخرت عن القوم السابقين وإن سبقوك على خيول مضمرة لحقتهم، ويم الله على حمر معقرة، ما دمت على الطريق فإن مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة. أما ترون الأعمار تنتهي ب60 عاما و70 عاما والبداية آمال كالجبال آمال، فإذا دنت النهاية انتهت الآمال وجاءت الآجال، إذن كيف قطعت تلك المرحلة؟ تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب هذا المشيب المكدر. بهذه الأبيات كان يتمثل أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي عليه رحمة الله، صاحب التفسير والبداية والنهاية وغيره. إذن أخذ يحوب ويطوف. وقبل المجيء للنتيجة لابد أن تعلم أن النظام الكوني كله دقه وجله ذراته ومجراته، النظام الكوني كله للمتأمل حقه والمتفكر في العالم العلوي والسفلي يجد أن قضية الدوران في المسارات يجد أن لها ارتباطا عميقا في سير محدد مدقق منتظم لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، حتى مضت آلاف السنين والخلق كلهم يقفون أمام مسارات الكواكب والنجوم والأفلاك، حتى اجتمعت كلمة أصحاب الهيئة كلهم على أن النظام الكوني في دوران محكم في مساراته وأفلاكه، فلذا لما سار في مداراته وأفلاكه أدى مهمته، فلو خرج لاصطدم بغيره أو ارتطم به غيره أو أضر بغيره. فلما سارت النجوم السيارة في طلوعها والطلوع آية، وجريانها والجريان آية، واختفائها والاختفاء آية، وغيابها وغيابها آية، وظهورها وظهورها آية، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فذكر الليل والصبح وذكر زينة الليل على القول الراجح من عدة أوجه أن المراد بالخنس الجوار الكنس النجوم في طلوعها وسيرها اختفائها ظهورها غروبها جريانها، وكل ذلك آية. هذا السير المتقن المنتظم الذي يحير العقول يدل على أنها ما استقامت وبقيت إلا حين سارت سيرا دقيقا محكما في أفلاكها. فالسير المنتظم سير كوني يقتضي أن يكون الخلق كلهم في سير منتظم محكم وراء وحول الكتاب والسنة، ولا بد. قال سبحانه في كتابه الكريم: والقمر قدرناه منازل. هذا التقدير في ذاته فيه قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي كسعف النخل اليابس البالي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن أخبر أن لها سبعا وجريانا، وأن لها أفلاكا، ما خرجت عن أفلاكها مع مرور آلاف السنين، ولم يخرج عنها. والنظام الإيماني الرباني المحكم إلا قصاة الجن والإنس. ولو تأملت في عالم المخلوقات الذرات الذبذبات المجرات الحيوانات الطيور المخلوقات الرياح السحاب المطر الأجرام العلوية المخلوقات، حتى في الذر في النمل في النحل في الطيور سيرا متقنا. انظر إلى عالم الأوراق والأزهار والأشجار والثمار في انتظام بديع متقن. لو أخذت فراشة فراشة فقط ثم نظرت إلى جناحها لوجدت التخطيط في الجناحين بلون واحد وتعرجات واحدة ونبرات واحدة هذان الجناحان على صفة واحدة، كأنما طبع الأول فكان نسخة من الثاني. كيف أتى هذا الإبداع والإتقان والإحكام في هذا المخلوق؟ وهكذا في عالم الزهور، الأشجار، الأوراق، الأنهار، الحيوانات، الدواب، المخلوقات، سيرا منظمة. بل لو رأيت حتى النمل ويتجري في الليل، تجري في الليل في خط واحد، الذاهب والآيب لهم خط واحد، وليس عندها إشارات مرور ولا جولات احتياطية. النمل ينطلق بسرعة فائقة ما بين السريع والبطيء والصغير والكبير، ومن يعلو الجدران، ومن يمشي في الأزقة، ومن يدخل في البيوت، ومن يكون في الشوارع. قرى عظيمة من قرى النمل لها سير موحد في طريقها. بل عجائب وأخبار، وليس مرادي أن أدخل في عجائب المخلوقات، لكن هذا الترتيب والنظام المتقن المتكامل في عالم المخلوقات الغير مكلفة ولا عاقلة تقتضي أن يكون الإنسان هو الذي ينبغي أن يكون سائرا حول الكتاب والسنة، فلا يحيد ولا يميل. وإذا جاء الأمر من الله ومن رسوله وقف عنده وقوفا محكما، لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينازع ولا يراجع ولا يدافع ولا يقدم عقله، فما خرج عن هذا النظام الكوني البديع إلا عصاة الجن والإنس. الجبال تسبح، المخلوقات تسبح، السماوات تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. خص ثم عم، ذكر تسبيح السماوات السبع والأراضين وما بينهما. انتهى الآن، انتهى الآن ما يرى مما نقدر أن نرى. العالم العلوي، العالم السفلي، ما بينهما. دخل في هذا التسبيح الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب والمطر والنبات والجبال وما بينهما من ذرات أو هواء أو مخلوقات. ثم قال وإن من شيء، أي ما من شيء خلق إلا يسبح بحمده. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال سبحانه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. وصفها بأجنحتها تسبيح، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال العلماء أضمرها هنا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي أن الله قد علم من كل مخلوق صلاته وتسبيحه، فلا تشغله صلاة مخلوق عن مخلوق ولا تسبيح مخلوق عن مخلوق، هذا قول. والثاني كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل مخلوق قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. وهناك معنى أجمع، وهو أن الله قد علم كل مخلوق كيف يصلي وكيف يسبح، وعلم من كل مخلوق صلاته وتسبيحه، وهذا القول يجمع القولين. إذا لم يخرج عن هذا النظام الكوني المتكامل الذي لو كشفت لنا حقائقه لرأيت الكون كله في زجل. لو دخلت مسجد والناس في يوم الجمعة يقرؤون، كيف تسمع للمسجد دوي كدوي النحل؟ أين دوي البشر من دوي الجبال والبحار والشجر، هذا الدوي الأرضي، من دوي تسبيح الحصى والتراب والرمال والمخلوقات والدواب والذبذبات، ما كان في الأرض من مخلوق يرى يسبح، ومن مخلوق لا يرى يسبح. ثم انتقل إلى العالم الأوسع، فإن الأعلى يحتوي الأدنى وهو أوسع، كيف تسبيح الشمس وكيف صوتها، وكيف تسبيح القمر والنجوم والكواكب، كيف تسبيح السماوات السبع، كيف تسبيح الملائكة وهم فيهن، كيف تسبيح العرش وحملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وتسبيحك الذي سبح يتحول حول العرش إلى دوي يذكر بصاحبه، كما جاء في الحديث إن لهن دوي حول العرش، دويما دوي تسبيحك حول العرش يذكر بك. الله أكبر، يا لها من حقائق مغيبة وعالم لو كشف لنا لرأيت العجب العجاب، ولرأيت صلة بين ملائكة الله وحملة عرشه وعباده المؤمنين، فملأ الملائكة من حملة العرش وعمار السماوات السبع الذين أطت السماوات وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي أطت السماء صوتت وصدر منها صوت كأطيط الرحل، أي كحمل الجمل إذا حمل الأثقال صدر لرحله صوت، وبالتعبير المعاصر أرأيت لو حملت ناقلة أو سيارة حملة كبيرة كيف إذا وصلت إلى مطب أصدرت أصوات عن طريق الكمانات، صوت يسموها يعرف الناس مزايطة، وهذا يسمى في اللغة العربية أطيط. هذا الأطيط الذي صدر من تلك الناقلة العملاقة المحملة بالأثقال يدل على الثقل العظيم، والسماوات لثقل الملائكة ذاك أطيطها وتكاد أن تتفطر، فكيف مع الكثرة، كيف تسبيحهم، كيف صلاتهم، يسبحون ويصلون ويتسابقون على الصفوف الأول ويترصون في الصف. روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. وجاء عند مسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، ومنها وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة. فيجتمع دوي الكون في العالم العلوي، دوي الملائكة بأصواتهم التي تشتمل على الخشوع والخضوع لله، فهم العالمون بالله وبأمر الله، تسبيحهم ليس تسبيحا يدل على خلو القلوب من الحقيقة، بل تتواطأ قلوبهم وألسنتهم، فالملائكة قلوب، قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. هذا التواطؤ الذي لا يشغلهم به شأن ولا خاطر ولا وساوس ولا هواجس، فإنهم يحمدون الله ويثنون عليه ويسبحونه بأصوات لو سمعتها الخلائق لعلموا خشوع الملائكة وخوفهم من ربهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بجبريل كأنه حلس، أي حرص بالي كالفراش البالي، كأنه حرص بالي من خشية الله جل وعلا. تغير ما عليه من خلقته، وله 600 جناح قد ملأ الأفق لخوفه من الله وعلمه بالله. ذاك حاله وذاك بدنه، الله أكبر. فإذا جمع دوي الكون في العالم العلوي مع العالم السفلي من هذه المخلوقات، علم أنه لم يخرج عن هذا النظام الكوني الدقيق البديع الذي ملأ الكون إلا عصاة الجن والإنس خرجوا عن مدار الطاعة والاستقامة. فلا ترى هذا إما مشركا أو مبتدعا أو عاصيا أو قاتلا أو عاقا أو تاركا لصلاة أو مرابيا أو أكلا مال يتيم أو ظالما أو غاشا أو حالفا يمين غبوس أو خائنا أو مغتابا أو مصورا أو كذابا أو فاخرا بأحساب أو طاعنا في أنساب أو مطفف لمكاييس أو غدار أو خائن أو كذب في غالب أقواله غير ذلك. من خرج عن هذا النظام الكوني إنما هم عصاة الجن والإنس.
أيها الأخوة في الله، كانت هذه المقدمة أردت بها الدعوة إلى أن يكون سيرنا سيرا حقيقيا له واقع، فندور من جملة هذه المخلوقات التي دارت وسارت في أفلاكها، فما دارنا ورحانا حول الكتاب والسنة. وقد أخذت هذا من صنيع سلمان حين دار طاف حول النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن غاية، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حوله كأنه يبحث عن شيء، ألقى النبي عليه الصلاة والسلام شملته من على ظهره، فنظر سلمان إلى الخاتم فأقبل على الخاتم يقبله ويبكي الحديث. وأقف في هذه الدقائق وقفة تؤكد أن الصادق يظهر صدقه إذا جاء ابتلاءه، بل إذا عظم ابتلاءه. فأنا وأنت ندعى إلى الكتاب والسنة، وقد يعين الله فنعمل، إذ لا مانع ولا عائق، ولو تأخر عن العمل لكان محروما ونادما إذا ذهب عمره على فوات اللحظات التي لم يغتنمها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن المحك وموطن الاختبار وظهور المصداقية أن تستقيم على الكتاب والسنة في ضرائك أشد من سرائك، وفي ابتلائك أشد من تمسكك بها في رخائك. فإن تحقق فينا هذا صار أحدنا من جنود الله الذين لا يغلبون، ومن أوليائه الذين لا يخذلون، بل يقسم الله جل وعلا قائلا: ولئن سألني، أي أقسم، لئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذني. فكما ثبت على الحق مع عظيم الامتلاء ثبته الله ونصره،
وجاء تأييده ومعونته. حين ظهر شيء من المجاهدة جاء العون وجاءت الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين. فهداية ومعونة، فالمعونة تقتضي السير القوي، سير السير الجرار، سير الأبطال، الكماة البواسل، سير الواثقين بالله. من إذا رأيته رأيت جبلا شامخا، رجلا لا تروعه الأهوال ولا تطاوله الجبال، ولو ذكرت أمامه المنايا ما كانت إلا كمسموعات مرت لثقته بالله وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. يتحقق ما عنده من قوة المعتقد وثبات الجأش وسكون الجنان وثبات القوى حين يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أي فلا تكتب غير ما كتب عليك أو لك، وجفت الصحف فلا يمحى ما هو مكتوب، فلا يكتب شيء آخر ولا يمحى ما كتب، فلا كتاب جديدة ولا محو لما سبق، إلا بما شاء الله من إلهام العبد لأعمال تدفع الأقدار من الدعاء ونحوها، وإلا فلكل أجل كتاب. فعنده ثقة. تأملوا حال الأنبياء، أهو ذا أحد الخليلين؟ بل الخليلان، سيد جميع الأنبياء وسيد الخليلين وجميع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالاصطفاء معلوم، والاختيار لذي العلم مفهوم، أن الله اصطفى من الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولي العزم على قول أنهم الخمسة، ومن من يقول هم الكل. واصطفى من أولي العزم الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واصطفى محمد على سائر الخلق، فلا مخلوق أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. يتحدان في قول واحد عند عظيم الابتلاء، يعني الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. حسبنا الله أي الله كافينا، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، ومن كان الله معه فمن عليه. إذا كان الله معك من عليه؟ وإذا كان الله معك من يغلبه؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبالتوكل تحصل الكفاية وتأتي الرعاية. قال العلماء: التوكل من أعظم مقامات التوحيد وأجلها، ولم يأتي الكفاية في عبادة من العبادات إلا في التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا أردت أن يكفيك الله شرور الأعداء من شياطين الجن والإنس ولو ملأوا الآفاق والأرجاء وامتلأت بهم السهول والجبال، ما دمت على إيمان وتوكل فأنت بإذن الله منصور، وعدوك مقهور ومكسور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وما هذه النعمة؟ قال: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي ما دمتم فوضتم أموركم إلى مولاكم وحاولت الأيدي أن تمتد إليكم فإن الله سيكف تلك الأيدي الآثمة ويؤيدكم بتأييده ونصره. ما دمتم على إيمان وتوكل فقد فوضتم الأمر إليه. لما جاء التفويض الحقيقي رمي في النار، سلب عن النار خاصيتها، خاصية الإحراق والطيش والعلو، فتحولت من نار إلى نور، بل إلى برد وسلام. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء الأمر من الله للنار حين تبرأ إبراهيم من الحول والقوة وفوض أمره إلى الله، لأن التوكل معناه التفويض. أنت تقول: وكلت فلان. إيش معنى وكلته؟ معنى فوضته، فوضتك في قضيتي، أنت نائب عني. قال: يا فلان ليش ما تشارع؟ قال: معي وكيل، قد وكلت. إذن أنا انتهيت، وكلت فلان، فعلت له توكيل، تفويض في القضية. وحين يوكل العبد ربه ويفوض الأمر إليه، إذن كفيت وهديت ووقيت. ولذا إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء الجواب من الشيطان الذي، بل جاء الجواب من الملائكة، فيقال له: هديت وكفيت ووقيت حين توكل على الله في خروج من بيته. فكيف إذا سار في بحره، في برية، في ليل ونهار، في مواجهة أعداء؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول، أو إذا حصل له نصر وتأييد يقول: اللهم بك أصول، وبك أحاول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، ويستعان بها على نقل الأثقال. ولذا قال بعض السلف: لو أن العبد استعان بالله على نقل جبل لنقله. استعان بالله على نقل جبل لنقله. فقضية تفويض الأمر إلى الله بها النصر. قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار فسلب من داخلها إحراقها، فمن الظاهر عذاب وفي الباطن رحمة، سبحان الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم مع وجود الجراح الحديثة من قتل الأصحاب وإثخان الجراح ومخالفة بعضهم ومكر الشيطان وكسر رباعيته وشد جبينه ودخول المغفر في وجنتيه، البلاء النفسي والبدني في الذات المباركة، والبلاء والابتلاء في الأصحاب من القتل والأثر، من القتل والجراح ونحو ذلك، رجع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد بعد أن ابتلوا بذلك الابتلاء العظيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم، ابتلي الأصحاب كما ابتلي الأعداء، ولكن قتل الأصحاب في الجنة وقتل الكفار في النار. نعم ابتلوا، فحصل قتل 70 ب70، ولكن النتيجة تختلف، يتخذ منهم مؤمنين وشهداء، فاختلفوا في الحال والمآل وإن اتخذوا بعض الأعمال. على هذا، هذه الحالة التي جرت رجع النبي صلى الله عليه وسلم بسياح المدينة بعد أن ابتلوا، فجاء رسول أبي سفيان أراد الحرب النفسية التي يستخدمها الأعداء في زماننا هذا، إنها الحروب الباردة، إنها المعارك الضروس والمعركة البسوس، إنها السبل والطرق التي يهاجم بها الأعداء أهل الإسلام وبلاد الإسلام وأبناء الإسلام وبنات المسلمين، الهجوم الكاسح لا بطيارات ولا مدرعات ولا دبابات ولا عابرات القارات ولا غواصات البحار، إنها الحرب الباردة، حرب الحرب النفسية، حرب الإعلام، اللعب بالأفهام، العبث بالقلوب، تحريك الذوات الإسلامية بريبوت أعداء اليهود والنصارى فيما يريدون، بث الرعب، الأخبار، إشاعة الأكاذيب، التحريش بين القبائل والدول والأفراد والمجتمعات، تهييج الخلايا الساكنة النائمة، تحريك الطوائف الماكرة بالإسلام والكائدة لها التي تكون خابلة في موطن وضامرة، فتدعم ماديا أو بدنيا أو ماليا أو نفسيا لتعيش في الأرض فسادا، إنه دعم يستحق أن يقال سير على طريقة يأجوج ومأجوج يسيره اليهود والنصارى والأيدي الآثمة في أوساط المسلمين الذين قبلوا تلك النفايات والزبالات وأصبحوا أيدي تعمل في الجسد المسلم بأنيابها وأظافرها وأخلاقها وسلوكها، فبث الرعب والقلاقل والفتن والتحريضات، فكم فتنوا بين طالبين، وكم حرشوا بين عالمين، وكم فتنوا بين جماعتين، وكم قاتلوا بين دولتين، حروب يتخذها الأعداء لأنهم يعلمون حقا أن الامتداد التاريخي السابق الذي علت ناصيته في السماء كتب عليه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وكتب عليه أيضا أن أهل الإسلام أهل دين وأهل ملة، ليسوا أهل مناصب ودنيا ولا كرات وزعامات، إن لهم غاية أن يعبدوا المعمورة ومن فيها لخالقها، فلا يبقى ذات من رجل أو امرأة إلا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله زحفا زحفا وصفا صفا، كما روي في وصفهم أنهم كانوا يقول أن أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوا وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى القتال فوله ولها اللقاح إلى أولادها وسلبوا السيوف وأغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون بالموتى، كانوا يصبحون مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، الليوث الثائرة من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومادوا كما تميد الشجر في يوم ريح عاصف، فإذا جاءت أوقات الراحة قال كان صحابة رسول الله يتبادحون بالبطيخ، يعني يمزحون يأخذون البطيخ كل أن يرجم الثاني، لاحظوا الأبطال أينهم، يتبادحون بالبطيخ، يمزحون، يرمي بعضهم بعضا بقطع من البطيخ ويضحكون وهم أبطال علماء رجال، فإذا جاءت المواقف ظهرت الرجولة وظهرت البطولة، علم في مواطن العلماء، جهاد في مواطن الجهاد، بكاء في مواطن البكاء، صلاة في مواطن الصلاة، خشوع مع الخاشعين، بكاء مع الباكين، إذا ذكرت الآخرة صار لهم نسيج وخليل بين أعماقهم إذا ذكر الله ذكر رب العالمين، فليس بينهم وبين الدنيا نسب ولا ارتباط، كأن الله جل وعلا أنزلهم جنودا في أرضه يؤدون رسالته ويقيمون دينه إلى أن يلقوا ربهم. يا لها من حياة فارقت حياة اللذات والشهوات والمآكل والمشارب والمنافسات الدنيوية، لا على أراضي ولا مزارع ولا عمارات ولا قلاع ولا حصون ولا أسماك ولا بحار ولا ممتلكات ولا أحجار ولا سيارات ولا عمارات ولا عقارات ولا ديارات، لست ممن يصارع على ذلك، فذلك عندهم أحقر ما يكون، والدنيا عندهم لا تزن شيئا، بل أبطال يتمنون الموت ولا يريدون الحياة. روى الإمام الحاكم بسند صحيح ذكره شيخنا الوادي رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي أمامة، وفيه قال أبو أمامة أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيت فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم 3 مرات الحج. إذن حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخبر أرسل أبو سفيان رسولا قال أبلغ محمد بأن أبا سفيان وأن قريش قادمون إلى المدينة ليستأصلوا خضراءهم وليبيدوا شوكتهم، فلما جاء ذلك المرسل بتلك الأخبار الضارة التي تحدث الرعب والقلاقل مع ضعف الأبدان، فيحدث عندهم من القلق والاستعداد ما لا يطيقونه مع ضعف البدن والوهن النفسي والجراحة البدنية على أنفسهم وقتل إخوانهم وأذية نبيهم عليه الصلاة والسلام، جاء الجواب جواب الموحد الواثق بالله، وأن الابتلاء مؤقت وأن العاقبة للتقوى، وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها. روى الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إشارة إلى عملة فارس وهي الفضة وعملة الروم وهي الذهب، أعطيت الكنزين ومع هذا لم يبالي، بل قال حين سمع المقال حسبنا الله ونعم الوكيل، إلا الله كافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن أنتم خفتموني فأنا الذي أبث الرعب والخوف في قلوب أعدائكم إن كنتم لي أعظم خوفا. ومنها هنا استنبط الإمام البخاري استنباطا عظيما تعجب منه الحافظ ابن حجر في دقة فهم البخاري في هذا الاستنباط المناسب لهذا المقال الذي سأذكره، وهو حين كان أبو سفيان كما جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي كان عند هرقل، سأله ثم لما انتهى من الأسئلة جمع هرقل ملك الروم قومه في تذكرة، فقال لقومه بعد أن صعد في مكان عال يخشى على نفسه، وأمر بإغلاق الأبواب. قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيصة الحمر، أي حمر الوحش، الحمار الوحشي أشد نفرا من الحمار الأهلي. حاصوا حيصة الحمر وانطلقوا على الأبواب، فقال: ردوهم ردوهم علي، إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم وقد رأيت. آثر قومه على دينه أي على الإسلام، وظن الخبيث بملكه. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. والمراد النبي عليه الصلاة والسلام نسب إلى أحد أجداده أو جداته. لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر، يخافه ملك بن الأصفر أي يخافه ملك الروم. تأملوا وانتبهوا لقوله يخافه. المسافة بين المدينة والشام شهر، مسيرة شهر ذهاب وشهر إياب. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، اضرب لي مثل بعد مسيرة شهر أن أناس يخافون منه. فالعادة أن من كان بعيدا يأمن ولا يخاف. اضرب لي مثلا على أن من بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يخاف. من جاء هذا؟ أن أبا سفيان مع مسيرة شهر يقول: إنه يخافه ملك بن الأصفر. فقول أبي سفيان تحقيق لقول عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا من دقة فهم الإمام البخاري واستنباطه، فهو جبل الفقه، جبل الحفظ، فهو جبل الحفظ كما قال الحافظ: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. ولذا يقولون: تراجم فقه الإمام البخاري في تراجمه. وقد سلك شيخنا مقبل عليه رحمة الله مسلك الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، جعل طريقته على طريقة الإمام البخاري كتاب العلم كتاب الإيمان على نفس الطريقة، ثم أخذ يستنبط ليترك للأمة، ليترك الشيخ الراحل مقبل من هذه الوادي رحمة الله، ليترك للأمة سفرا عظيما ليس في الصحيحين، منه حديث ترجم له وبوب له في 5 مجلدات أو 6، جعل التراجم واستنبط من الأحاديث على طريقة الإمام البخاري في الترتيب والاستنباط، ليترك الأمة بعده يعرفون علم الحديث دراية ورواية، ليعلموا أن الإمام الواضعي اليمني خلف للأمة مجدا يمدح عليه أهل اليمن عامة، وأهل ذلك الرجل خاصة، وطلابه وأتباعه ومن على دعوته ومن ساروا على طريقته، فثبتوا على هديه وعلى تعليمه وعلى حفظه لدعوته وعلى حفظ من أمر بحفظهم، يسيرون فيعظمون من عظم تعظيما شرعيا. قال بعض العلماء، وهذه قاعدة فقهية تحتاج إلى انتباه، أو هي قاعدة من القواعد التي استنبطها العلماء، قال العلماء: تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله. أكرر: تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله. الأنبياء معظمون شرعا، فإذا عظمتهم تعظيما شرعيا فقد عظمت الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الأبوان معظمان شرعا، قلنا حقهم بحق الله، فتعظيم الأبوين يعد تعظيما للشرع، تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله، تعظيم العالم الذي عظم شرعا فتعظيمه تعظيما شرعيا يعد تعظيما لله، تعظيم السلطان المخطط لجاءت الأحاديث بتعظيمه شرعا فتعظيمه يعد تعظيما لله، فتعظيم العلماء تعظيما شرعيا يعد تعظيما لله عز وجل. هذا أمر لا بد منه. إذن هذا الخير الوافر والعطاء الزاغر الذي أكرمت به هذه الأمة لا نظير له، وأدخل مع هذا بمثل واحد في شأن الابتلاء بعد أن ذكرت ما ذكرت. جاء في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين، فقعدت معتذرا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فقال كالمستهزئ: يا محمد هل كان من شيء؟ قال: قلت نعم. قال: وما هو؟ قلت: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: قلت إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، فقال: يا محمد أرأيت إن أنا دعوت قومك لك تحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي، وهيا من حروف النداء في اللغة العربية كقولك يا أيا أي هيا، قال: هيا حرف نداء، هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إليهم المجاز. ذلكم أن أبا جهل كان رجلا مسموعا، والنوادي تعظمه والمجامع تكرمه، فلما اجتمعت إليهما المجامع قال: يا محمد حدث قومك ما حدثتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قالوا: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. وكان في القوم من قد ذهب إلى بيت المقدس ورآه فقال: هل تستطيع أن تنعته لنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فرفع لي المسجد حتى كان دون دار عقيل أو عقال. قال: فنعسته كأني أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فقد صدق. وهذا الحديث يحتاج إلى محاضرة طويلة جدا، قد تأخذ مثل ما ذكرت لكم من قبل، وما أتكلم إلا عن علم بما فيه، إذ قد سبق الإفاضة في بعض ما فيه فاستوعب وقتا أكثر، وما أريد أن أشق بكثرة الإطالة، ولكن لا مانع أن أقف وقفات مختصرة، إذ الوضع الذي أنتم عليه الآن قد تضيقون بسبب الحر فيشق عليكم. أن الابتلاء سنة كونية مقضية، وأن الرجل يبتلى على قدر دينه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا الموطن ببلاء، المتأمل فيه يجد أنه بلاء عظيم. كيف ذلك؟ إلي ألا إن قومه كذبوه وناوؤوه فيما هو معلوم لهم حسنه، ادعى إلى محاسن الشيعة ومكارم الأخلاق، وعرف من قبل بالصدق والأمانة والعفاف والصلة، حتى لقب من أظهرهم بالصادق الأمين، هذا لا يخفى، ومع ذلك دفعوه ودفعوا ما جاء به واتهموه تارة بالسحر وتارة بالجنون وبنحو ذلك وبغير ذلك من الألفاظ، فكذبوه في مسلمات اتفقت عليها الملل القاطبة. انتبهوا، كذبوه في مسلمات اتفقت عليها الملل القاطبة، كافرة وغير كافرة، مسلمات عند عقلاء الأمم يعرفون حق. مثال، عقلاء الأمم يحبون الصدق أم الكذب؟ معلوم عند كل ذي عقل وعند كل ذي رجل من أي ملة أنه يحب الصدق ويبغض الكذب، ولا عبرة برعاع الخلق وهمجهم وغوغائهم. الأمر الثاني، عقلاء الأمم يعظمون العدل، يعظمون العدل ويحبونه ويكرهون الظلم على مستوى جميع الملل والنحل، كل العقلاء حتى العصاة الفجرة الفسقة، لو أن رجل كذب يذمون على كذبه، ولو أن رجل صدق يمدحونه، ولو أن رجل عدل يمدحونه، ولو أن رجل ظلم يذمونه، ولو أن رجل اعتاد على فعل الخيرات يشكرونه، وابتعد عن الشرور كذلك أو وقع فيها يذمونه. إذن هذه مسلمات. أما هم فقد رفضوا المسلمات التي تقضي عقولهم بحسنها فرفضوها. فإذا كانوا رفضوا المسلمات وكذبوه وناوؤوه ومكروا به لحبسه أو نفيه أو قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وسائل متعددة، فكيف حين يقول لهم إنه أسري بي الليلة؟ قالوا لأين؟ قال إلى بيت المقدس مسيرة شهر. حين يقول أسري بي الليلة يعني في أول الذهب، وأنا عندكم الآن بالفجر صبح، أنا عندكم الآن، كأنه قال لهم ذهبت ليلا ورجعت صبحا. قال إنه أسري بي الليلة، قالوا لأين؟ قال إلى بيت المقدس. ولما كان عدو هذه الأمة صاحب مكر وكيد، لما سمع النبأ من النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنت كذاب يا محمد أو كذب الآن خصم، لا، قال فلم يرى أن يكذبه، ما قال كذب، ليش؟ مخافة أن يجحده الحديث، أي أراد أبو جهل خطة أن يجعل محمدا يستمر على قوله ليجمع له المجامع ويجعله يقول ذلك الكلام، فقال له أرأيت إن أنا دعوت قومك له تحدثهم ما حدثني؟ قال نعم. عند ذلك جاءت الفرصة الثانية ليأخذ أبو جهل مراده ويشفي غليلته ويروي علته ويحقق كيده ويفعل ما يريد، فصنع هذه الطريقة. ومع هذا يقول لهم إنه أسري بليلة بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق؟ المصفق يفعل كعادة الناس، إذا جاءك أمر غريب تفعل، أي خلاص هذا منتهى الجنون، أكن بقي عقل قليل عند فلان إذا في قضية صفق بيدك، يدل على أن فلان هذا خالف الصواب وليس معه ذرة من الحق. ومن بين واضع يده على رأسه، إما هكذا أو هكذا، يدقون رؤوسهم متعجبين للكذب، أي هذا منتهى الكذب زعموا. فلاحظوا، إذن ما صدقه في مسلمات أي صدقه في هذا، ومع أنه وصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا، مع أنه أسر به الليل ولم يعلم أنه سيمتحن ويبتلى بالسؤال، وإلا لعمل احتياطا، أين الباب؟ أين الحلقة؟ أين المدخل؟ أين الحجر؟ أين كذا؟ يفعل احتياطا ولا يعلم أنه سيبتلى. والإسراء كان ليلا. عند ذلك جاء تأييد الله لأوليائه في الوقت الذي قد يبتلي الله عباده، ولا بد وإن اشتد البلاء فإن النصر معه والفرج معه. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فقد يبتلى رجل من رجل أو امرأة من امرأة أو رجل من زوجته أو زوجة من زوجها أو والد من ولده أو ولد من أبيه أو أخ من أخيه أو طالب من طالب أو عالم من عالم أو تاجر من تاجر أو طبيب من طبيب أو عامل من عامل أو امرأة من امرأة أو قريب من قريب أو أخ من أخيه أو غير ذلك. قد يبتلى بأذية وهو صابر لله، فإذا صبر صان لسانه وحفظ جنانه وخاف من الرحمن وأمسك اللسان، جاء التأييد والنصر من القوي المنان، فيصرع الله ذلك الإنسان بدعوة تصرفه أو تبتليه أو تزيله أو ترحله أو تمرضه أو تسقبه أو تجعله يفقد حبيبا أو قريبا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أبو بكر حين كان منه بعض الكلام الذي لا أذية فيه على بلال والصهيب وسلمان ورابع، حين مر بهم أبو سفيان فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر أتقولون هذا لسيد من سادات قريش؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال. قال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إن أبا بكر يعد أفضل البشرية بعد الأنبياء، ومرتبته في الإيمان لا تخفى، وهو ثاني اثنين له منزلة في العلم والمكانة، وهو أعلم الصحابة على الإطلاق، إلا أن عمره لم يطل فتنشر روايته في العلم. ولذا جاءت منه الحلول القاطعة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في بيان موته وبيان موضع قبره، هذه حلول قاطعة ومحاربة المرتدين، وأقام الله به الملة، فلم يروا في خلافته خللا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليستحق أن يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إذن هم دونه في العلم والسبق والفهم والمكانة والمحبة في قلب رسول الله، هم دونه، ومع ذلك يقول لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فلو تسلط عالم على من هو دونه فهو معرض للعقوبة إن ظلم، فكيف إن تعرض لعالم مثله؟ يا عباد الله إن الأمر عظيم، ولا تظنوا أن العبادة أو العلم أو المكان في المجتمع تمنع عن العبد عقوبة الله إذا ظلم. إذا ظلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد، ليس عندي مظلمة لأحد، فمحمد صلى الله عليه وسلم جعله التأييد، رفع له بيت المقدس، رفع له بيت المقدس، فأخذ ينظر إليه وينعته ويصفه كأنه ينظر إليه. قال القوم: أما النعت فقد صدق. وفي الحديث من الابتلاءات والفوائد والفرائض ما لا أزيد عن هذا القول، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه وغشيته والإنابة إليه والتوكل عليه وتوفيض الأمر إليه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا سدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر. أعوذ بالله، نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شرور اليهود والنصارى وأهل الشهوات والشبهات والمعاصي والمحدثات وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كن للإسلام وأهله جارا من شرهم، اللهم كن لليمنيين واليمن جارا من شرهم، اللهم كن لليمنيين واليمن جارا من شرهم، اللهم كن للإسلام وأهله جارا من شرهم. عز جارك، عز جارك، وجل ثناؤك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم إنا نذر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.